بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم دخل في تقسيم ثالث.
ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
لننظر في هذه الجملة الأخيرة. قال رحمه الله: والحق، يعني في هذا الخلاف الذي بين هذه الأقسام، أن الجمعية حظ القلب. أن الجمعية حظ القلب، يعني مراد القلب ونصيبه هو حصول الجمعية وعدم تفرق هم القلب. وإجابة داعي الله بامتثال الأمر والنهي حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. كأنه لاحظ رحمه الله أن الذي يقدم حظ قلبه على حق ربه، أو يقدم حق قلبه على حق ربه، فإنما في الحقيقة ما عبد ربه، وإنما عمل لحظ نفسه، وكأنه يريد أن يرضي نفسه وضميره ويسكن قلبه، ولم يلحظ في ذلك عبادة الله. والحق أيها الإخوة أن حظ القلب ينال بإجابة داعي الرب، وأنه لا داعي لتشطير المسألة وتفريقها. فإن اشتغال الإنسان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي به حياة القلب وبه جمعيته، فليس صوابا أن نتصور أن جمعية القلب إنما تكون بأن يستجمع الإنسان فكره وهمه ويمنع خاطره من التشتت يمنة ويسرة، وأن اشتغاله بالصلاة أو غيرها من الأمور المشروعة أن ذلك يشتت عليه قلبه. بل نقول إن العبادة الحقة هي ما كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان زوجا وكان معلما وقاضيا ومفقها وقائدا، كان صلى الله عليه وسلم يتقلب في جميع شؤون الحياة. فهل يقال إن ذلك يفرق الجمعية؟ لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعبادة الحقيقية والجمعية الحقيقية للقلب هو أن يكون ذلك القلب من المرونة، بحيث يتكيف مع جميع الأحوال والتصرفات ويراها لله عز وجل، فلا حاجة إلى أن نفرق بين حظ القلب وحق الرب. نعم.
الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
هذا قد رواه البزار وأبو يعلى لكنه ضعيف. نعم.
قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا،
هذا حديث متفق عليه.
وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
رواه مسلم.
وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير.
رواه الترمذي والطبراني.
وقال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها.
والنملة
ما يكون بعد حتى يا شيخ، حتى أن
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني على تقدير وتستغفر له النملة في جحرها.
إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. التخريج رعاك الله.
التخريج رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس.
نعم، القصة معروفة في المتفق عليه، أن النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله فكأنهم تقالوه، فقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام واختطب وقال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
إذن هذا الصنف الثالث أمره بين، وهم الذين يرون أن أفضل الأعمال هي أعمال النفع العام المتعدي الذي فيه مصلحة للخلق، وأنه أفضل من النفع القاصر الذي عليه الصنف الثاني والصنف الأول. طيب،
الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
لعلها وإشغال كل وقت، هل في نسخكم كلها واشتغال؟ الأقرب أن تكون، لأنه قال العمل على مرضاة الرب، لعلها وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
يشير رحمه الله إلى أن من أهل العلم من كان يدعو التحديث والرواية في رمضان توفرا على قراءة القرآن وتدبره. نعم.
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى.
ما شاء الله، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. فلما ذكر هذه الأصناف، وهي أصناف واقعة في الناس، من الناس من يبحث عن المشاق ويرى أنه عين العبادة، ويرى أنه عين العبادة، ومنهم من يرى أن التعبد يكون في العبادات القاصرة التي تجمع القلب وتزهد في الدنيا، ومنهم من يرى ذلك في الأعمال العامة والنفع العام. والموفق هو الصنف الرابع، الذي يعبد الله تعالى في كل حين بما يناسبه، ويشتغل بكل عبادة في الظرف الذي شرعت فيه، مكانا أو زمانا أو حالا، ويجعل لكل شيء وظيفة. فالشريعة واسعة الأرجاء، الشريعة تلبي جميع الحاجات، وخصال الإيمان تربو على 70. والموفق هو من ضرب في كل محمدة بنصيب، ولم يقتصر على شعبة ويهجر بقية الشعب. وهذا المسلك هو الذي يحقق للعبد العيش الكريم والنفع الخاص والعام. وأما ما سواه من الاختزالات والاختصاصات والتقييدات، فإنها وإن قادته إلى التوفر على شيء معين، إلا أنها تحرمه من أشياء كثيرة. ولهذا فانظر يا عبد الله، وهذا من توفيق الله للعبد، أن يلهم ما هو الأفضل في كل حال. فينبغي لك إذا تعارضت عندك الأمور والمصالح أن تبصر بعين الشريعة، وتنظر ما هو الأفضل وما هو الأحب إلى الله عز وجل في هذا الحال. فإن هديت فذاك، وإلا فاستشر من هو أعلم منك، حتى توفق لعبادة الله تعالى على أكمل الوجوه. فهذا هو المسلك الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، وهو الذي يحصل به انتظام أمر المسلمين وقضاء مصالحهم وحوائجهم. وأنتم تلاحظون أن من الناس الآن من لا يرى أن أمره يستقيم إلا إذا اعتزل الناس وخرج مع ثلة من أصحابه لكي يتعاهد قلبه ويصلح حاله، ويقول أبتعد، وربما ترك وظيفته، وربما ترك أهله وضيع عياله وغير ذلك، بدعوى الجمعية وإصلاح القلب والمجاهدة وغير ذلك. فينظر من زاوية واحدة ويفوته أنه فوت مصالح كثيرة. وهدي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فينبغي أن يترسم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصور كيف كان صلى الله عليه وسلم في أحواله وتقلباته ومعاشه وأيامه، كيف كان يعيش في بيته وبين أصحابه. فلا يمكن أن توجد عبادة أفضل من عبادته، هو معلم الناس الخير، لا هدي أفضل من هديه. فعلى الإنسان أن ينحي أهواء نفسه ورغباته جانبا، ولا يحكم أقوال الرجال وآرائهم في أمر دينه، بل يتبع خطى محمد صلى الله عليه وسلم ويلزم غرزه. نعم.
بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى، إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله. فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه مع كل فريق. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
نعم، كما قرأها الشيخ محمد، واستحضر بتسكين الراء، في بعض النسخ جعلت عليها، رسم عليها ضمة، وهذا خلاف ما سلكه المصنف، فإن طريقته فعل الأمر، فهو يقول في أكثر من موضع وازن استمسك، وهنا استحضر. نعم، فلتعدل إذا كانت.
واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث، هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك.
وقد رواه البخاري رحمه الله، كما أن الحديث الذي ذكره أولا: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قد رواه مسلم، والمصنف ليس في حاجة إلى رواية يغنم بن سالم لأنه متكلم فيه، فالحديث ثابت في صحيح مسلم. نعم.
ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وأين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة.
لعلها واعلم أن للناس
واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة.
لعلها نفاة الحكم والتعليل. الآن هذا تقسيم جديد ذكره المصنف رحمه الله لبيان انقسام الناس في منفعة العبادة وحكمتها، يعني ما أثر هذه العبادة وما نفعها وما حكمتها، ألها ذلك أم ليس لها ذلك؟ فقسمهم إلى أربعة أصناف أيضا. الصنف الأول
نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم
هكذا وصرف
صرفي
الظهر وصرف الإرادة. الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، يعني إنها إرادة صرفة ومشيئة محضة، هذا المقصود.
أحسن الله إليك. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر.
أيضا عفوا يا شيخ محمد، أيضا كلمة نفس قال في جيم محض، وهو كذلك في المدارج، وهي أليق أن يقال نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فالصواب أن تكون محض.
أحسن الله عليك. الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاه، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية،
لم يخلق،
أحسن الله عليك، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد.
من هؤلاء؟ هؤلاء أيها الإخوة هم الجبرية، ومنهم الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل، ويقولون إن الله تعالى قدر المقادير لا لحكمة ولا لعلة بل لمحض المشيئة، فهم ينفون الحكمة والتعليل ويسلبون صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى، ويأتون بقول من أعجب الأقوال، وهو أنهم يسلبون ما ركب الله تعالى في المخلوقات من قوة وطبائع بكلام في الحقيقة صار مضحكة للعقلاء بل وللسفهاء. فهم يقولون مثلا بناء على أصلهم الفاسد في القول بالجبر، يقولون مثلا ليس في الماء عندهم قوة الري، بسم الله، يشعر الإنسان بالري إذا شرب الماء، يزعمون أنه ليس في الماء خاصية الري وليس في النار خاصية الإحراق، فيقولون إذا وضعت هذه الورقة على النار فإياك أن تقول احترقت بها، فإنك إن قلت ذلك فأنت مشرك. طيب ماذا نقول إذن؟ قالوا قل احترقت عندها لا بها، فإنك إذا أثبتت باب السببية فقد أثبتت خالقا مع الله سبحان الله. يزعمون أن مقتضى إثبات القدر ما دلهم عليهم فكرهم الباطل في الجبر، وأن الأشياء كلها ليس فيها طبائع ولا خواص، وهذا مناف للعقل وللحس، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في النار قوة الإحراق فهي تحترق بالنار، وليس في هذا شيء من الشرك، لأن الذي خلق في النار خاصية الإحراق من؟ الله تعالى، والذي خلق في الماء خاصية الري الله تعالى، والذي خلق في الطعام خاصية الشبع الله تعالى، لكن هؤلاء المحجوبون يظنون أن ذلك يقتضي الشرك بالله تعالى، فلذلك ينفون الحكمة والتعليل ولا يثبتون باء السببية ولا لام التعليل ولا كي، مع أن القرآن الكريم مليء بهذه الأمور، فالله تعالى مثلا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم، فبما نقضهم ميثاقهم، باء السببية، فباء السببية ولام التعليل وكي كثيرة في كتاب الله، وقد عد ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل 22 وجها في الرد على هذا الباطل، ذكر 22 وجه في الفصل 22 من كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو من أحسن ما صنف في باب القضاء والقدر. فالمهم أن هذا الصنف نفاة الحكمة والتعليل يرون أن العبادات هذه مجرد فعل المراد به محض المشيئة والفعل، لكن هي في ذاتها لا نفع لها في ذاتها ولا حكمة لها، وإنما فقط مجرد الامتثال لا أقل ولا أكثر، هذا هو رأي هذا الصنف.